رحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أحباءنا القرآنيين الذين تجعلون تعاليم القرآن منهجا لحياتكم. أهلا بكم إلى هذه الوقفة المتأنية التي نواصلها في القرآن الكريم. فبعد أن انتهينا من سورة الزمر نواصل الشرح الميسر لسورة غافر المباركة المكية، والتي تتحدث عن بعض الأصول الاعتقادية كالتوحيد والنبوة والمعاد. تسمى هذه السورة بغافر لوجود هذا الاسم في الآية الثالثة منها، ولها تسمية أخرى وهي المؤمن، لأنها تتطرق إلى قضية مؤمن آل فرعون في حوالي 20 آية منها. دعونا أيها الأحبة نستمع إلى تلاوة الآيات الثلاث الأولى من هذه السورة المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير.
مستمعين الكرام، هذه السورة بالإضافة إلى 28 سورة أخرى تبدأ بالحروف المقطعة، وهي إشارة إلى أن هذا القرآن العظيم الذي كان ولا يزال معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تكون من هذه الحروف التي يتحدث بها العرب، إلا أنهم عاجزون عن الإتيان بشيء منه. والآية التالية تعدد خمسا من صفات الله تعالى، يبعث بعضها الأمل والرجاء، بينما يبعث البعض الآخر منها على الخوف والحذر. فالله تعالى غافر الذنب وقابل التوب، وبنفس الوقت هو شديد العقاب لمن استحق ذلك ذي الطول، أي أن الله صاحب النعمة والفضل على العباد. وجاء تعبير لا إله إلا هو في ختام الصفات، وهو حكاية عن مقام التوحيد والعبودية الذي لا يليق بغير الله تعالى. وأما قوله تعالى إليه المصير يشير إلى أن الانتهاء المطلق لكل الأمور في هذا العالم والعالم الآخر إليه تعالى، وبالتالي فإن من له هذه الصفات هو المستحق للعبادة، وهو الذي يملك الجزاء في العقاب والثواب. تتضمن الآيات إشارات منها إن التمسك بالقرآن الكريم الذي نزل من عند الله العزيز العليم يضمن العزة والقدرة للمسلمين، إن القرآن يعرف الناس على المبدأ والمعاد ليسير الإنسان في طريق الكمال والتقرب من الله تعالى. والآن نستمع إلى تلاوة الآيات 14-16 من سورة غافر.
ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار.
ورد كلام في الآيات التي استمعنا إليها عن قوم امتازوا بالمجادلة والمنازعة حيال آيات الله. الآية الكريمة توضح مصير هذه المجموعة ضمن تعبير قصير وقاطع، فتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. صدق الله العلي العظيم. صحيح أن هذه المجموعة قد تملك العدة والعدد، إلا أن ذلك لن يدوم إلا لفترة، فتخاطب الآية الرسول الأكرم: فلا تغتر وتنخدع إذن لتحركهم في البلاد وتنقلهم في المدن المختلفة واستعراضهم لقوتهم، إنها أيام تنقضي بين الكر والفر، ثم تنتهي هذه الضجة لتزول معها هذه المجموعة وتمحى تماما. إننا نشاهد في عالم اليوم الكفار والمستكبرين والظالمين وهم يقومون بشتى المحاولات لوسائل القمع والإرهاب إزاء المستضعفين والمحرومين في العالم، ولكي يسلكوا من خلال ذلك طريقا إلى تحقيق أهدافهم المشؤومة. لذلك توضح الآية التي بعدها عاقبة بعض الأمم السابقة التي ضلت الطريق وانكفأت عن جادة الحق والصواب، فتقول في عبارات قاطعة واضحة تحكي عاقبة قوم نوح وحالهم ومن تلاهم من أقوام وجماعات الذين تآزروا ووقفوا ضد دعوات الأنبياء لتعارض مصالحهم مع روح هذه الدعوات ومضامينها الربانية. ولم يكتفوا بذلك، بل خططت كل أمة منهم لأن تمسك بنبيها فتسجنه وتؤذيه، بل وحتى تقتله، كما أنهم لجأوا إلى الكلام الباطل لأجل القضاء على الحق ومحوه، وأصروا على إضلال الناس، إلا أن هذا الوضع لم يستمر طويلا لأن الوعد الإلهي كان لهم بالمرصاد. نتعلم من الآية إن الكفر يشكل جذور جميع أشكال الجدال والمحاربة مع فكرة التوحيد. ليس من الصحيح أن نتوقع أن يؤمن الجميع، فينبغي أن لا يسبب كفر الكفار تزلزلاً في إيماننا. يقوم أعداء الإسلام بكثير من التحركات والتخطيطات من أجل القضاء على الإسلام وعلى المسلمين اليقظة والوعي. ينبغي على المؤمنين أن يكونوا يقظين وحذرين حتى لا يذهبوا ضحية أساليب الأعداء القديمة، وحتى لا يسكتهم الرعب والخوف فيفتنوا بهذا الوضع. بهذا تنتهي حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة. شكرا للمتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة معطرة بالود والاحترام أحبتي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. نتوقف لحظات ونعود إليكم. أحبتي، في الساعة 1:28 يأتيكم برنامج المرأة في الإسلام، قطوف دانية، في الساعة 1:37. نور وبلاغة يأتيكم في الساعة 1:52، في تمام الساعة 2 نشر موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 2:55 وعلى مدى 50 دقيقة، في تمام الساعة 3 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة في الساعة 3:25 وعلى مدى 30 دقيقة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة 4 تماما، صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 4:06. أحبتي، في الساعة 4:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. تواصلوا معنا على بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. مع أطيب الأمنيات بقضاء يوم جميل ورائع، في أمان الله.
المرأة في الإسلام. المرأة في الإسلام برنامج يتحدث عن النقلة النوعية التي حظيت بها المرأة في ظل تشريعات ديننا الحنيف،
وذلك بعد أن كانت سبة وعارا في مجتمعات الشرق والغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته. إن الرجل والمرأة يتساوى نصيبهما في نتائج الوظائف المشتركة إذا تساويا في الأداء وإخلاص القلب، ويتساوى الرجل والمرأة في الأداء ما بذل كل منهما غاية جهده وأخلص لله قلبه من كل شائبة، ولن يضيع عند الله سبحانه أجر عمل قدمه رجل أو امرأة. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، صدق الله العلي العظيم. إن الرجل والمرأة في الإسلام متساويان في الجزاء متى تساويا في العمل، حتى لا يغتر الرجل بقوته
ورياسته على المرأة، فيظن أنه أقرب إلى الله منها. وحتى لا تسيء المرأة الظن بنفسها فتتوهم أن الله جعل الرجل رئيسا عليها، يقتضي أن يكون أرفع منزلة عند الله تعالى منها. وقد بيّن الله تعالى علة هذه المساواة بقوله: بعضكم من بعض، فالرجل مولود من المرأة والمرأة مولودة من الرجل، فلا فرق بينهما في البشرية ولا تفاضل بينهما إلا بالأعمال، أي ما تترتب عليه الأعمال وما يترتب على هذه الأعمال من العلم والأخلاق. ومن يخالف عن أمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ويعتدي على حدوده، يأخذه الله بذنبه في الدنيا والآخرة بما قرره من عقوبات المخالفات، يستوي في ذلك أن يكون رجلا أو امرأة. حيث يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. والأخذ يتم في الدنيا على ما ظهر من الفعل وقامت عليه البينة المستوفية للشروط أو إقرار صاحبه بفعله، وذلك لتستقيم حياة المجتمع، فلا تتعرض قواعد الترابط بين أفراده للانهيار، إنها تنهار بكثرة الجرائم التي تقع والمخالفات التي تحدث، وإنها لتكثر بترك المخالف أو المخالفة أو التهاون في أخذ كليهما أو أحدهما. والإسلام لا يرضى أن يكون هذا المستوى قائما في مجتمعه. مستمعينا، ما ذكرنا كان بالنسبة للوظائف المشتركة بين الرجل والمرأة. أما بالنسبة للوظائف النوعية فإنها في الرجل والمرأة تقتضي التغاير، وهذه ضرورة تقتضيها ضرورة نوعية، وغالبا ما لا تستقيم الحياة بدونها أو الخروج عليها، فيكون الرجل والمرأة نوعين لجنس واحد، يفهم منه أن للرجل خصائص نوعية تختلف عن خصائص المرأة وتكون علامة مميزة لنوعه، وكذلك المرأة لها من الخصائص النوعية ما ليس للرجل. وإن من أهم خصائص الرجل النوعية ما منحه من صلابة البدن وقوة العضلات، مما يمكنه من النهوض بالأعمال الشاقة والعسير من المعضلات، وما يطفي عليه البأس ويكسبه الثبات عند مواجهة الشدائد. وإن من أهم خصائص المرأة النوعية أن لها النصيب الأوفى من ملكات الحنان والرحمة والشفقة وقوة العاطفة وسرعة الانفعال، وما نظن أن أحدا يماري في ذلك، وأن هذه الملكات تؤثر في اتجاهاتها، وغالبا ما ترتبط أحكامها بما تمليه عليها. مستمعينا، هذا التنوع يقتضي التسليم بأن خصائص الرجل النوعية يناسبها من العمل ما لا يناسب المرأة، وأن خصائص المرأة النوعية يناسبها من العمل ما لا يناسب الرجل. فالمرأة والرجل يختلفان في نوعية كفاءاتهما الطبيعية واعتبارهما متساويين، إنما هي مخالفة كبرى لقوانين الطبيعة في حد ذاتها. والذين ينادون بمساواة المرأة بالرجل في كل شيء يتجاهلون هذه الفوارق الأساسية، وهذه المساواة المزعومة تؤدي إلى خلل في نظام الحياة الاجتماعية تزيد خطورته بمدى خطورة نوع العمل، ونسوق نموذجا منها وهو العمل السياسي. فالعمل السياسي هو ما يعنى بالنظر في الشؤون الداخلية والخارجية ونوع العلاقات بالمجتمعات والدول الأجنبية، فهو عمل له خطورته وله شأنه، وليس في مقدور كل أحد أن يقوم به. والإسلام قد منع المرأة المسلمة من مباشرته، ولا ينسحب هذا على ما قرره الإسلام من إنسانية المرأة وكرامتها وأهليتها للتصرف، ومصلحة الأمة لا تتحقق على الوجه المطلوب إذا ما أسند العمل السياسي إلى المرأة أو سمح لها بالمشاركة فيه، فإن فطرتها تتناسب مع متطلبات المهمة التي خلقت لها، وهي الأمومة لأطفالها. كما أن الوضع الفكري والجسمي للمرأة لا يتناسب مع قيامها بالعمل السياسي، إذ يستوعب فكرها وإحساسها فيأتي على راحتها، كما أن مصلحة الأسرة لن تتحقق معه، إذ ينشغل به فكرها عن أدق وأسمى ما يجب عليها لأبنائها وزوجها من تربية للأولاد وسكن، فلن تستطيع التخلص من آثاره وتعلقاته، وذلك راجع إلى خطورة هذا العمل وسعة مجالاته ودقة جزئياته، فإنها تتصل بالحاضر والمستقبل وترتبط بالماضي. ولهذا حظر الإسلام على المرأة الغوص في مسائل السياسة والقيادة ضمانا لمصلحة البلاد والعباد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المرأة في الإسلام.
طهران تقدم قطوف
دانية. قطوف دانية ثمار يانعة
نجمعها من
بستان الهدى
والمعرفة
والأدب.
قطوف
دانية. وهو معهم
القرآن الكريم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم واستشعار الطمع، فإنه يشوب القلب لشدة الحرص، ويختم على القلب بطابع حب الدنيا، وهو مفتاح كل معصية ورأس كل خطيئة وسبب إحباط كل حسنة. زهد ورغبة.
الإمام علي: أيها الناس، إنما الدنيا دار مجاز، والآخرة دار قرار، فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم، وأخرجوا من الدنيا قلوبكم من قبل أن تخرج منها أبدانكم، ففيها اختبرتم ولغيرها خلقتم. إن المرء إذا هلك قال الناس ما ترك، وقالت الملائكة ما قدم، لله آباؤكم، فقدموا بعضا يكن لكم قرضا، ولا تخلفوا كلا فيكون فرضا عليكم. المزيد.
الإمام الصادق: ما أنعم الله على عبد من نعمة فعرفها بقلبه وحمد الله ظاهرا بلسانه، فتم كلامه حتى يؤمر له بالمزيد. أشكر الناس.
الإمام علي الرضا: اعلموا أنكم لا تشكرون الله بشيء بعد الإيمان بالله ورسوله، وبعد الاعتراف بحقوق أولياء الله من آل محمد عليهم السلام، أحب إليكم من معاونتكم لإخوانكم المؤمنين على دنياهم.
Thank you.
من مواعظ سيد المسيح عليه السلام وحكمه.
بحق أقول لكم، إن أحدكم لا يغضب إذا ذكر له بعض عيوبه وهي حق، ويفرح إذا مدح بما ليس فيه.
بحق أقول لكم، إن أرواح الشياطين ما عمرت في شيء ما عمرت في قلوبكم، فإنما أعطاكم الله الدنيا لتعملوا فيها للآخرة، ولم يعطكموها لتشغلكم عن الآخرة، وإنما بسطها لكم لتعلموا أنه أعانكم بها على العبادة، ولم يعنكم بها على الخطايا، وإنما أمركم فيها بطاعته، ولم يأمركم فيها بمعصيته، وإنما أعانكم بها على الحلال، ولم يحل لكم بها الحرام، وإنما وسعها لكم لتواصلوا فيها، ولم يوسعها لكم لتقاطعوا فيها.
بحق أقول لكم، إن الماء يطفئ النار، كذلك الحلم يطفئ الغضب. قنوت أفلاطون.
إلهي، يا علة العلل، يا قديما لم يزل، يا منشئ مبادئ الحركات الأول، يا من إذا شاء فعل، احفظ علي صحة النفسانية ما دمت في عالم الطبيعة. نصيحة،
قول لحكيم. الغضب إن زاد عن حده يأتي بالوحشة، واللطف في غير حينه يذهب بالهيبة. فلا تتخاشن كثيرا فينفر الناس منك، ولا تلن جدا فيجترئ الناس عليك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هو حديث للإمام الباقر عليه السلام قال: من علم باب هدى فله مثل أجر من عمل به. الحديث المتقدم من الوضوح بمكان من حيث الدلالة، ولكنه يحتاج إلى التوضيح من حيث البلاغة. إنه دلاليا يشير إلى أن من علم إنسانا عمل خير فله ثواب العامل به، أي الإنسان المشار إليه، ولكن كما أشرنا نحتاج إلى إلقاء الإضاءة عليه بلاغيا، وهذا ما نبدأ به الآن. إن النقطة البلاغية في الحديث المتقدم هي الاستعارة القائلة باب هدى، أي الاستعارة التي خلعت طابع الباب على الهدى فجعلت للهدى بابا. ترى ما هي الخصائص الفنية أو الجمالية أو البلاغية لهذه الاستعارة؟ مما لا ترديد فيه إن استخدام المعصومين عليهم السلام لعبارة الباب تنطوي على معطى بلاغي بالغ الدلالة. فمثلا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها، حيث جعل للعلم بابا من حيث الدخول إلى المدينة. هذا يعني أن للباب سمة خاصة، والسؤال ما هي السمة في ذلك؟ بغض النظر عن وجود الفارق بين حديثي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والإمام الباقر عليه السلام، حيث استخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعارة المدينة وبابها، بينما استعار الإمام الباقر عليه السلام الباب، وحيث تحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العلم، ويقصد به مطلق ما علمه الله تعالى للنبي وعلمه صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام، وحيث تحدث الإمام الباقر عليه السلام عن الهدى، إلا أن النتيجة واحدة من حيث الدلالة ومن حيث البلاغة. إذن الحديث هو عن الباب ورمزها الفني، فماذا نستخلص أو نستلهم من هذا الرمز؟ إن البيت أو الدار أو مطلق الوحدة السكنية تكتسب دلالتها الخاصة بمأوى يركن إليه الشخص، أي الاستراحة فيه. والدخول إلى البيت لا يتم إلا من خلال الباب، وإلا لا يتحقق الهدف وهو الراحة. فإذا رمزنا للعلم أو الهدى بما يحقق الهدف للشخصية الإسلامية التي عهد تعالى إليها ممارسة وظيفتها العبادية التي خلق الله تعالى الإنسان من أجلها، حينئذ ندرك أهمية الهدف الرئيس للإنسان، وهو معرفة وظيفته العبادية، حيث لا تتحقق إلا من خلال التعلم. فإذا علم هذا الشخص أو ذاك مبادئ الشريعة أو العبادة، حينئذ يكون المعلم قد اكتسب ثواب من عمل بإرشاده أو علمه، ويكون الرمز الباب هو الوسيلة إلى دخول الشخصية إلى ساحة العلم كما هو واضح. ختاما نسأله تعالى أن يوفقنا إلى هداه، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب.
على خدي دموع الشوق وجريها العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. على خدي دموع الشوق يجريها العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين.